يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 8 بعد 10 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الطوسيون اللصوص الحقراء اللعنة، شرعنوها لأنفسهم ولمن يدور في فلكهم، وهم بذلك يستحمرون الشيعة من أتباعهم. أتحدث عن الشيعة الطوسيين. هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي يدور فيها الحديث عن الخمس. الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام في صحائف، لازلت معكم في الصحيفة السادسة والتي عنوانها استغلال الخمس السحت قطعا من قبل كبار اللصوص والسراق، إنهم آيات الشيطان العظمى، إنهم المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل وما بين الأعلى والأسفل، هنالك الكثير من اللصوص والسراق من المراجع الطوسيين اللعنة. الصحيفة السادسة، استغلال الخمس السحت في صناعة مرجعيات الفساد وزعامات الجهل والجهالة ومافيات اللصوصية الدينية ونشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. مر الكلام في العناوين المتقدمة، لا أريد أن أعيد شيئاً مما تقدم ذكره لضيق الوقت. العنوان الرابع، نشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. ضربت لكم مثالا حينما عرضت لكم زيارة مرتضى مستجابي لحسين الصدر في الكاظمية الذي هو ابن إسماعيل الصدر وهو ابن الشقيق محمد باقر الصدر وصهره وصهر محمد باقر الصدر. مر الكلام في هذا، وقد قلت لكم من أن موضوع التثويل والتجهيل قد يصدر في أحيان كثيرة بحسن نية لأنهم ربوا ونشأوا على هذا. أتحدث عن أصحاب العمائم من العمائم الكبيرة إلى العمائم الصغيرة، فبرنامج التثويل والتجهيل برنامج إبليسي بامتياز. هذا هو أفضل أساليب إبليس، أن يقوم بعملية التثويل والتجهيل. قطعا مراجع النجف وكربلاء هم آيات إبليس العظمى، هم نواب الشيطان، ولذا فإن الشيطان ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم، هم في خدمة الشيطان من صباحهم إلى مسائهم ومن مسائهم إلى صباحهم، حتى وهم يغطون في نوم عميق هم في خدمة إبليس، لأنهم سينتفعون من هذا النوم في جمع قوتهم كي يعاودوا النشاط في اليوم الثاني في خدمة إبليس ومتابعة برامجه والضحك على الشيعة بقدر ما يستطيعون. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وهذا الأمر موجود بنفسه بالتمام والكمال في سائر الأديان وفي سائر المذاهب العباسية الوسخة الأخرى، لأن الجميع يؤوبون إلى أب واحد، إنه إبليس اللعين، والبرنامج موحد بين كل الأديان والمذاهب. البرنامج الإبليسي في التثويل والتجهيل لأتباع الديانات والمذاهب على اختلاف الأذواق والمشارب. لكنني أتحدث عن مصيبتنا، لأن مصيبتنا هي التي تؤذينا. مصائب الآخرين تأتي بعد ذلك، لا شأن لنا بها. وعرضت أيضا ما كان يتحدث به فوزي آل سيف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تم عرضه في الحلقة الماضية.
ماذا يعني أن 31 سنة، نقلنا عن الآخند في ليلة مضت، 30 سنة يقول أنا الإدام ما لحرارة الخبز؟ هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا، يصبر 30 سنة على هذا؟ سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول إحنا في أيام شباب والدي السيد الحكيم أكلنا المعتاد هكذا، الظهر باقلة، الليل مية الباقلة هذاك، وهذا مو يوم ولا يومين، هذا هو الشيء التقليدي المعتاد إلنا في كل زين. هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة، لماذا 30 سنة و40 سنة و50 سنة؟ هذا علشان يدخل في تحالف من شي صبر على هذا الأمر؟ أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون يستحق هذا العناء، ويستحق هذا الصبر، ويستحق هذا الكذا.
هذا جزء من برنامج التثويل والتجهيل، هذا هو الضحك على ذقون الشيعة بتمام معنى الكلمة. البرنامج هذا طبق على أجدادنا، طبق على آبائنا، وطبق علينا، وأنا كنت جزءا من هذا البرنامج أيضا حينما أمجد بهؤلاء العلماء الذين يمجدهم فوزي آل سيف. هو لا يقول هذا بسوء نية، هو يتصور أنه في مقام الدفاع عن الدين في مواجهة الضلال الذي يطرح مثلا في قناة القمر. جاءوا به إلى لندن على هذا الأساس، وكان الموضوع عن المرجعية. مصداق واضح من برنامج التثويل والتجهيل الديني في هذا المقطع في الفيديو الذي عرضته بين أيديكم، تحدث فوزي آل سيف عن حالتين، سأختار حالة واحدة من الحالتين لأن الوقت لا يكفي أن أحدثكم عن تفاصيل الحالتين. الحالة الأولى أشار إلى الآخند. الآخند هو كاظم الخراساني صاحب كتاب الكفاية، إنه كتاب كفاية الأصول من الكتب الأصولية المختصة بأصول الفقه، بأصول الاستنباط للأحكام الشرعية والتي تعد من أهم كتب الدراسة في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، وهكذا في سائر الحوزات الشيعية في البلدان الأخرى. الأخوند الخراساني كاظم الخراساني توفي سنة 1329 للهجرة. إذا أردت أن أدخل في تفاصيل القول عن هذه الشخصية وماذا عبثت، ماذا عبثت على المستوى السياسي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاستنباطي في كتابه الكفاية، فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات. يكفي أنه شغل شيعة العراق بقضية سياسية لا علاقة لها بالدين، خلافات سياسية في إيران في قضية المشروطة وعدم المشروطة، فأدخل الشيعة في النجف وغير النجف في دوامة من الصراع فيما بينه وبين كاظم اليزدي. كاظم اليزدي كان يدافع عن الحكومة الإيرانية آنذاك وهذا يخالفها، فنشأ الصراع المرير بين الكاظمين المعروف في تاريخ حوزة النجف بصراع الكاظمين، فهذا كاظم اليزدي وهذا كاظم الخراساني. كاظم اليزدي عمامته سوداء وكاظم الخراساني عمامته بيضاء، وهذا جر الويلات حتى على الإيرانيين. فضل الله النوري من علماء إيران وكان في النجف أساسا وانتقل إلى إيران أعدم بسبب فتاوى كاظم الخراساني، وله حكاية مفصلة وقد تحدثت عنها في برامج سابقة، مع أنه كان من أنصار كاظم الخراساني لكنه حينما ذهب إلى إيران واطلع على الحقيقة الرجل سحب نفسه من ذلك الجو السياسي الذي افتعله كاظم الخراساني. وفي الليلة التي أراد أن يذهب فيها إلى إيران توفي، هناك من يقول بأنه مات مسموما وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل من القول، هناك الكثير من القرائن التي تشير إلى أنهم سمموه. من الذين سمموه؟ أتباع كاظم اليزدي هم الذين سمموه، رجال السياسة في إيران، هناك أكثر من احتمال. وفعلا مات في صبيحة اليوم الذي أراد أن يذهب إلى إيران، حكاية مفصلة. الرجل عبث بالشيعة في أيام حياته ولا زال كتابه الكفاية يعبث بدين الشيعة، كتاب لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، كتاب يدمر عقل الإنسان لكنهم يعتبرونه كتابا مقدسا. في النجف ينتشر هذا الاسم في العوائل الشيعية، اسم كفاية، خصوصا في الأجيال المتقدمة. من أين جاء هذا الاسم؟ من هذا الكتاب يتبركون بعنوان كتاب الكفاية الذي هو قذارة ناصبية وزبالة وسخة لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. لا شأن لي بهذه القذارة وبحوزة النجف وجيفتها وخرائها، خراؤهم له. هنيئا مريئا لهم بخرائهم. لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن كاظم الخراساني، لكنني سأقف عند الحالة الثانية والتي طول في الحديث عنها محسن الحكيم. هو هكذا يقول: من أن بعض أبنائه يقول: كنا نأكل الظهر الباقي اللاء ونحتفظ بماء الباقي اللاء التي طبخت بهذا الماء، نحتفظ بهذا الماء كي نتعشى به. ومن أن هذا الأمر استمر زمانا طويلا، ويتساءل فوزي آل سيف، يقول: زين هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة، لماذا 30 سنة و40 سنة و50 سنة إلى أن يقول شي صبر على هذا الأمر؟ هو يعطي جوابا من عنده، يقول: أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون، إلى آخر كلامه. هذا هو التفسير والتبرير الذي يضعه من عند نفسه. أولا، من قال بأن هذا الكلام صحيح؟ من قال؟ من الذي نقل الكلام؟ هم حينما تحدث عن الآخند الخراساني قال: من أن الآخند هو الذي يقول. ماذا يعني أن 31 سنة نقلنا عن الآخند في ليلة مضت 30 سنة يقول أنا الإدام مالي حرارة الخبز؟ الكلام نقله عن الآخند نفسه، والكلام عن محسن الحكيم نقله عن أحد أبنائه. هؤلاء نحن نسيء الظن بهم، لا نحسن الظن بهم، لماذا نصدقه؟ كل القرائن تدفعنا إلى أن نسيء الظن بهم. رواية التقليد التي وردت عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والتي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، الرواية الطويلة، الإمام تحدث فيها عن مراجع التقليد زمان الغيبة الطويلة، لأن الإمام لم يتحدث عن أصحابه في زمان الحضور، ولم يتحدث عن السفراء الخاصين في زمن الغيبة الأولى، تحدث عن واقع شيعي لا يوجد فيه إمام ظاهر. هناك مراجع للتقليد وهناك شيعة تقلده، فهذا لا ينطبق لا على زمان الحضور ولا على زمان الغيبة الأولى، إنها الغيبة الكبرى. الإمام تحدث عن المجموعة الصالحة وقال من أن المجموعة الصالحة أفرادها قلائل، هكذا قال الإمام في الرواية، أنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذه الطبعة، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 74 بعد 200، من رواية طويلة تبدأ في الصفحة 71 بعد 200، ورقم الرواية هو الرقم 43 بعد 100. الإمام الصادق يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولى، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. المجموعة الممدوحة المرضية عند أئمتنا أفرادها قلائل، بعض، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. إذن الأكثر منهم ما حالهم؟ هؤلاء الذين يقول عنهم إمامنا الصادق في الرواية نفسها: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وضعفاء الشيعة ضعفاء العقول، ليس الحديث هنا عن ضعفاء الأبدان، ما علاقة ضعف الأبدان بالدين والعقيدة؟ ضعفاء العقول لماذا؟ لأن عقولهم قد دفنت تحت أكوام الخراء المرجعي الذي تكلس حتى صار صخرا، إنه صخر من خراء مراجع النجف. فهذا الوصف من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هذا الوصف بحسب الرواية ينطبق على أكثر مراجع التقليد عند الشيعة. كم ستكون نسبة هؤلاء؟ إنهم الأكثر. الأكثر أن النسبة تتجاوز 80%. أنا لا أطالب بهذه النسبة، أرشدونا إلى نسبة 30% ممن هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لا توجد هذه النسبة، مع أن الجميع على منهج واحد. إذن أين هؤلاء السيئون؟ الأكثرية السيئة أين؟ جميعهم على منهج واحد، فكيف نحسن الظن بهم؟ أنا لا أريد أن أسيء الظن بهم وفقا لما قال فلان وفلان، ولكن الرواية واضحة وصريحة، إنهم على منهج واحد. فهل هؤلاء بأجمعهم صاروا من الفئة المرضية عند العترة الطاهرة؟ إذن لماذا يفسق بعضهم بعضا؟ إذن لماذا يتنافسون فيما بينهم تنافسا ليس شريفا؟ إذن لماذا يصنع بعضهم المقالب للبعض الآخر، لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا قتل بعضهم بعضا؟ ما هو التأريخ المرجعي مشحون بالقذارة من جميع أشكالها. قبل قليل أشرت إلى أن كاظم الخراساني سمموه. هناك شك في كاظم اليزدي وأتباعه، وهناك شك في السياسيين في إيران. وكاظم اليزدي كان مؤيدا للسياسة في إيران، والحكاية طويلة، أنا لست بصدد إيراد الأمثلة والشواهد. لقد تحدثت في مثل هذه الموضوعات في حلقات مفصلة في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها للإطلاع على ما سفك من الدماء فيما بين المراجع الذين يقال لهم من أنهم نواب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. لا شأن لنا بهذا الموضوع. أعود إلى ما جاء في رواية التقليد. الإمام شرح لنا منهجهم، قال إنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، بعض علومنا الصحيحة. هو لم يتحدث بهذا عن المجموعة المرضية، إنه يتحدث عن المجموعة التي هي أضر على الشيعة من شمر قاتل الحسين. فشمر هو جندي في جيش يزيد، والإمام الصادق يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فشمر ابن ذي الجوشن هو جندي في جيش يزيد. فأكثر المراجع بحسب الرواية التي بين يدي هم أضر على الشيعة من شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه. هؤلاء أضر. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، يتوجهون بهذا البعض من علومنا الصحيحة. إلى أن يقول الإمام ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة، ثم يضيفون إليه أضعافه. أضعاف، الأضعاف تعني في أقل عدد ثلاثة، لأن الأضعاف جمع وأقل الجمع ثلاثة. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه، أيضا أقل الجمع ثلاثة، أضعاف الأضعاف تسعة مع ثلاثة، الناتج 12. فإذا تعلموا من علوم أهل البيت 10%، أضافوا إليها من الأكاذيب 120%. فماذا يبقى من الذي تعلموه؟ الإمام هو الذي يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، إلى أن يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. وهذا هو بالضبط المنهاج الطوسي الحوزوي في حوزة النجف وكربلاء، والجميع على هذا المنهاج. إذن أين المجموعة المرضية؟ لا وجود لها، لأنه لا يوجد أحد يخالف هذا المنهاج. وإذا قالوا هناك مرضيون، إذن أين الفاسدون؟ أين الذين هم أضروا على الشيعة من شمر بن ذي الجوشة؟ أين هم؟ وهم الأغلبية، أين هم؟ أرشدونا إلى 30% منهم، ولا بد أن يكونوا على منهج آخر. لا يوجد إلا المنهج الطوسي، فكيف نحسن الظن بهؤلاء؟ فضلا عن التحاسد والتقاتل فيما بينهم، كاظم الخراساني دخل في حرب شعواء مع كاظم اليزدي، وفسق بعضهم بعضا، وقال ما قال بعضهم في البعض الآخر، ما بين ما هو صدق وبين ما هو كذب وافتراء. مثلما دخل مراجع الشيعة في عراك مستمر على طول التاريخ. أما محسن الحكيم فحكايته طويلة، لقد اعتمد على القوادين واللوطيين وباعة الخمر في النجف، إنها العصابة التي كان يترأسها ولده محمد رضا، ومن خلال هذه العصابة بنى مرجعيته محسن الحكيم. هذه القضايا حقيقية، لكن لا يتجرأ أحد أن يقولها. كيف نحسن الظن بهؤلاء حتى نقبل ما يقولون من مديح لأنفسهم؟ هذا الكلام ليس منطقيا على الأقل بالنسبة لي، لأن الحديث هذا لم ينقله شخص بعيد عنهم لا علاقة له بهم. هذا كاظم الخراساني هو يحدثنا عن نفسه، فمثلما كان يفتري على كاظم اليزدي، ومثلما كان كاظم اليزدي يفتري عليه، كذابون، مراجع كذابون سفلة في السابق وفي وقتنا الحاضر، ويطلب منا أن نقدسه. مثلما كان محسن الحكيم والحكيميون يكذبون على أبي الحسن الإصفهاني، وهم الذين أشاعوا من أن أبا الحسن الإصفهاني صار مجنونا. هذه دعاية أن أبا الحسن الإصفهاني صار مجنونا في السنوات الأخيرة من عمره، هذه خرجت من محسن الحكيم ومن الحكيميين. والذين يعرفون تاريخ النجف يعرفون هذه الحقيقة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل التاريخ. محسن الحكيم بقي في صراع مرير مع الخوئي إلى أن مات، وصار الخوئي مرجعا برغم آناف الحكيميين. لماذا؟ لأن الحكومة الإيرانية لما وجدت أن الحكومة البعثية تريد الخوئي أذعنت، وإلا فإن الحكومة الإيرانية كانت تريد المرجعية ليوسف الحكيم، لكن البعثيين دخلوا على الخط. الحكاية في كواليسها الكثير من الكلام. إذن لماذا نصدقه؟ هؤلاء كذابون، كذابون، لماذا نصدقه؟ هذا أولا. وثانيا، بغض النظر عن هذه المقدمة، هم كاظم الخراساني، محسن الحكيم، سائر المراجع يتعاملون مع أصحاب الأئمة، مع رواة الحديث، إذا ما وردت رواية عن راو تشتمل تلك الرواية على مديح لنفس الراوي، لا يقبلون ذلك المديح. وهذه من قواعدهم الرجالية، يقولون هذا مديح نقله الراوي عن نفسه بنفسه، فلا نقبل هذا المديح. لماذا هذه القواعد تجري على رواة حديث أهل البيت، لكن حينما يتحدث هؤلاء الكذابون عن أنفسهم نقبل كلامهم؟ لماذا؟ نحن نتعامل معهم بنفس القواعد التي يتعاملون بها مع رواة حديث أهل البيت. ما هم هكذا يفعلون، الخوئي هكذا يفعل، محمد باقر الصدر هكذا يفعل، السيستاني هكذا يفعل، البقية الباقية كلهم يفعلون هكذا. حينما ينقل راو من رواة الحديث حديثا يشتمل على مدحه، على مدحه الصادر من قبل الإمام المعصوم، يرفضون ذلك المدح ولا يرتبون عليه أثرا، ويقولون من أن هذا المدح نقله هو عن نفسه بنفسه. لماذا إذن نقبل مديحهم وما يحدثوننا به عن زهدهم أو عن كراماتهم؟ لماذا نقبل هذا الهراء وهم يرفضون أحاديث أهل البيت ويرفضون ما ورد فيها من مديح للرواة أنفسهم؟ نعاملهم بنفس الميزان ونقيسهم بنفس المقياس، إنصاف هذا أو أنه ليس بإنصاف؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا الغافر، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا يا مقدر كل قدر، سبحانك يا لا الغافر.
فوزي آل سيف يريد أن يثبت شهادة ويقوم بتصديقها، وهو بذلك يضحك على الشيعة من حيث لا يشعر. أنا أقول لفوزي: يا فوزي الوائلي الخطيب الأول في النجف عنده شهادة عن محسن الحكيم والحكيميين، وكذلك عبد الحسين أبو شبع إنه شاعر المنبر الحسيني الأول في النجف، عنده شهادة عن محسن الحكيم والحكيميين، وشهادة الوائل قادحة، وشهادة عبد الحسين أبو شبع قادحة، وهؤلاء أتحدث عن الوائل وعن أبو شبع، هؤلاء هم أبناء النجف وعايشوا المرجعية الحكيمية عن قرب، وما أدليا به من شهادتيهما كان ذلك في حياة محسن الحكيم وفي زمان متقارب. سأقرأ شيئا من شهادة الوائلي في قصيدته شباش العباس، وكذلك سأقرأ شيئا من قصيدة عبد الحسين أبو شبع. لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ كل ما جاء في القصيدتين، بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهاتين القصيدتين، وقد شرحت وبينت ما جاء من المطالب والوقائع في هذه القصائد. قد يقول قائل من أن هناك أيضا من مدح محسن الحكيم، إذن عندنا مدح وقد بحسب القواعد الرجالية التي يعملون بها في تقييم رواة حديث أهل البيت، إذا ما ورد قدح ومدح في راوية حديث من رواة حديث أهل البيت يقدمون القدح على المدح احتياطا. نحن كذلك نفعل بنفس القاعدة التي يفعلون بها، منين ما تجون نجيكم، منين جتكم هاي الطرقاعه يا مراجع النجف، كنتم متونسين ومرتاحين، منين جتكم هذه قناة القمر؟ فإذا تقولون هناك مادحون بجنب هؤلاء القادحين، نقول بأنكم يا مراجع النجف تقدمون القدح على المدح. على سبيل المثال سيستانيكم يقدم ابن الغضائر مع أنه لم يرى كتابه، ولكن لأن ابن الغضائر مزق رواة الحديث تمزيقا يقدم كلامه وقوله وهو لم يرى الكتاب، ولم يرى عالم شيعي هذا الكتاب، إنما نقلت أقوال لا يعلم هل هي مأخوذة من كتاب أم هي أقوال مزورة مصطنعة، إذ لم يرى أحد هذا المصدر. ولكنه مع ذلك فإن السيستاني الذي يبحث عن أي شيء لتضعيف أحاديث أهل البيت يعمل بهذه القاعدة التي صنعها لنفسه، يقدم أقوال ابن الغضائر على غيره من الرجاليين الذين ما هم برجاليين، ولكنه هكذا اتفق كذب مراجع الشيعة على أن النجاشي رجالي وأن كتابه في الرجال وما هو في الرجال. أكاذيب في أكاذيب، هكذا نشأ المذهب الطوسي النجس. فهم يقدمون القدح على المدح، نحن كذلك بنفس القاعدة نعمل نقدم القدح على المدح. ماذا يقول الوائلي في قصيدته شباك العباس والتي أنفق محسن الحكيم والحكيميون أموالا كثيرة لتضييعها وضيعوها، لكنهم قطعا لا يتمكنون من إعدامها وإنما ضيعوها من بين أيدي الناس. أما إذا كان نابش يبحث في كل مكان مثلي فإنه سيقع عليها. هكذا يقول، يتحدث عن محسن الحكيم وعن الحكيميين: ما ظل جيب ما باقوه، ما ظل كتر ما نهبوه. إنه محسن الحكيم والحكيميون من عشيرته، من أبنائه، من أصهاره، من أبناء عمومته. ما ظل جيب ما باقوه، ما ظل كتر ما نهبوه. حتى الصبخ، الصبخ الأرض السبخة، حتى الصبخ نيتهم لو ينطي زرع كربوه. ما ظل جيب ما باقوه، ما ظل كتر ما نهبوه. حتى الصبخ نيتهم لو ينطي زرع كربوه، كربوه يعني حرثوه. والما رضخ لخسارة، الذي يعرف خبثهم وحقارتهم ولصوصيتهم، والمارضخ لخسارة سموه ملحد وسبوه. واللي اعلى الحياد يصير يلحقم من المطرش. يا برهوم، برهوم هذا هو إبراهيم اليزدي حفيد كاظم اليزدي، وهو صهر محسن الحكيم اللص الكبير، مثل ما هو مرتضى الكشميري الآن، جواد الشهرستاني الآن في مرجعية السيستاني، هؤلاء أصهار السيستاني. هذا هو صهر محسن الحكيم. يا برهوم، يا برهوم إبراهيم، يا برهوم يا برهوم، لف 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 ما طول شف الحايج تسدي. الحايج هو الحائك، محسن الحكيم الذي يقوم بعمل الحياكة، تسدي، يقوم بعملية نسج الخيوط وظفرها، ما يقال له السدى وكذلك اللحمة. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. هذا لص من كبار لصوص المراجع، إنه كاظم اليزدي صاحب الكرامات، إنه ذلك السيد المقدس الحرامي من الدرجة الأولى، حرامية ولصوص وهتلية. وهذا هو صاحب الفتوى في قضية تفخيذ الرضيعة، هو هذا، والذي ركض وراءه سائر مراجع الشيعة، هو هذا السيد المقدس صاحب الكرامة الحرامي. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا في الكوفة جدك كاظم اليزدي. شنو الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي، اللي يلقاله مطي من الشيعة الحمير المحترمين المقدرين الموقرين اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ يا من النهب فكيت باسم الدين مية باب، يا من النهب فكيت باسم الدين مية باب، خاف الله ترى موجود وباكر آخرة وحساب. يدعى عليك ضلع الكوخ ودمع الأرمل السجاب، ورغيف اليتيم البات حاير بيش يتعش. ثم يخاطب آل الحكيم عموما: اكلوا 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 يا ضباع الزور. هذه الحيوانات الوسخة، الضباع التي تنتظر الأسد بعد أن يأكل ما يأكل من فريسته، فتأتي هذه الضباع كي تأكل من فضلات فريسة الأسد. أكلوا 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 يا ضباع الزور، ما طول السبع يفرس. السبع هو محسن الحكيم، هو الذي يفترس له. أكلوا أكلوا يا ضباع الزور، ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم، على أساس الشيع النايم سوف يستيقظ وراح يسوي لنا العمايل. ما هو مطي؟ جده كان مطي، عاش مطي ومات مطي، وابوه كان مطي وهم مات مطي، وهو مطي ومرته مطيه وابنه مطي، حتى لا يقعد شي يريد يصير يعني يبقى مطي. اكلوا اكلوا يا ضباع الزور، ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم، والمضروب بنجي يحس. وتردون للشمعة لجدهم الذي كان يشعل الشموع في الحضرة العلوية ويعيش على صدقات المعدان الذين يأتون من البصرة والعمارة والناصرية والسماوة، يعيش على صدقاتهم. وتردون للشمعة ويرد العلق للمفلس، يعود الطبطباء الهيس. طبطباء جدهم هو الذي كان في النجف، يعود الطبطباء الهيس، الهيس يعني الأحمق الأثول، يعود الطبطباء الهيس بباب الصحن يتمشى. ثم يخاطب محمد علي الحكيم وهو صهر محسن الحكيم الثاني. صهر الأول إبراهيم، هذا صهره الثاني، هذا يكون والدا للمرجع محمد سعيد الحكيم، لأن محمد سعيد الحكيم المرجع الذي توفي في هذه السنوات يكون حفيدا لمحسن الحكيم. الوائلي يخاطب والده، والد محمد سعيد الحكيم، يقول له: يا محمد علي عربد عربد، ما طول الدهر سكران، النعمة مو جديدة عليك. يستهزئ به: النعمة مو جديدة عليك، من الأول كنت مرزة وخان، يوم الجان حسر عليك طبيخ الماش والسيلان. هذه أكلات شعبية رخيصة في النجف. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى الحلقات المختصة بشرح هذه القصيدة، لا مجال للحديث عن كل التفاصيل. يا محمد علي عربد عربد، ما طول الدهر سكران، النعمة مو جديد عليك، من الأول كنت مرزة وخان، يوم الجان حسر عليك طبيخ الماش والسيلان والسابل عقائق طيح. عقائق جمع لعقيقة الذبائح. والسابل عقائق طيح ولفلف كل وقت لش. ودرس زين وتبجح يا صندوق يا دمام، يعني أنك فارغ لا قيمة لك. ودرس زين ودرس زين وتبجح يا صندوق يا دمام، سبحان الذي سواك بعد ذلك خر العلام. ودرس زين وتبجح يا صندوق يا دمام، سبحان الذي سواك بعد ذلك خر العلام. لو ما كان ابو خميس، ابو خميس كنية الاسد يعني الحكيم يعني محسن الحكيم، لو ما كان ابو خميس للساعة دو حمام. دو حمام يعني النور التي يزال بها الشعر، شعر الداخلي للجسم، لانه كان عطارا يبيع هذه المواد. لو ما كان ابو خميس للساعة دو حمام، تبيع وقرقري وحنة وسنة مكة وتتن غرشة. غرشة يعني النرقيلة، الأرقيلة. ثم يعود إلى هادي الحكيم الذي كان وكيلا لمحسن الحكيم في بغداد، وكان رابطا فيما بينه وبين الحكومة في بغداد. يقول الوائلي القصيدة كتبت سنة 1966، يقول له هويدي هويدي، إنه هادي الحكيم، هويدي هويدي يا عجيل الهوش، تصغير لكلمة عجل، هويدي هويدي يا عجيل الهوش، اتربع واحكي واستحكي، صدق عالم ولك صاير وانت أمس قندرجي. هويدي هويدي يا عجيل الهوش، اتربع واحكي واستحكي، صدق عالم ولك صاير وانت أمس قندرجي. ابن حواش بالمنصور، أرقى حي في بغداد في السابق والآن أيضا، ابن حواش بالمنصور، وكل غصبا على فتشي، وخلي هالحكي كله يعيش البيض بعشه. القصيدة في مطلعها يبعد الروح، يا العباس شباكك طلع بلشة، لقد سرقوا الناس تحت عنوان التبرع لي شباك العباس، لتجديد شباك العباس، سرقوا الناس بهذه الطريقة بالضبط، مثل ما فعل مرتضى القزويني وفعل غيره، ومثل ما يفعل عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية، وأحمد الصافي في العتبة العباسية، وهكذا وهكذا. الأمر هو هو، يا بعد الروح يا العباس شباكك طلع بلشه، بلشه يعني فتنة مستديمة. يا بعد الروح يا العباس شباكك طلع بلشه، إنه مشكلة كبيرة، بعضهم فاكي دكان وبعضهم حاطي حرشة، إلى آخر القصيدة. هويدي هويدي يا عجيل الهوش، اتربع واحكي واستحكي، صدق عالم ولك صاير وانت امس قندرتي. ابن حواش بالمنصور، بالمنصور، بالجادرية، بالكرادة، ابن حواش بالمنصور، وكل غصبا على فتشي، الى بقية التفاصيل. هذه شهادة من أحمد الوائلي، قطعا أقدمها على شهادتك يا فوزي. هذا الوائلي هذا سيدكم وأستاذكم. وهذه القصيدة نظمت سنة 1966، وهي حقيقية بتمام مضامينها، لذا أنفقوا الكثير من الأموال لتضييعها. وفعلوا ما فعلوا لإرضاء الوائل، أرضوا الوائل، وتحسنت العلاقة فيما بين الوائل ومحسن الحكيم بأية طريقة أرضوا، هذا أمر له تفصيل. أرضوا الوائل لأجل أن يبعد القصيدة هذه عن الناس، لكن القصيدة موجودة، وأني أقرأها وقرأتها، هذه شهادة حقيقية من أحمد الوائلي. أما أنت تتحدث الآن في لندن بهراء من القول قاله أحد أبناء محسن الحكيم، نحن لا نصدق كلامه بحسب القواعد التي يتعاملون بها مع رواة حديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي، سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا
رجاء اعرضوا لنا صورة الوائلي. هذا هو الوائلي صاحب القصيدة، وهو الشاهد الأول. أما الشاهد الثاني فهو عبد الحسين أبو شبع. الوائلي هو الخطيب الأول في النجف، وعبد الحسين أبو شبع هو الشاعر الحسيني الأول في النجف أيضا. هؤلاء هم أبناء النجف، وهؤلاء هم أهل المنبر الحسيني في النجف. رجاء اعرضوا لنا صورة عبد الحسين أبو شبع. هذا هو عبد الحسين أبو شبع. سأقرأ بعضا من قصيدته، وهي مشهورة، مشهورة جدا في الوسط النجفي بين الشعراء، بين المؤرخين في النجف، هذه القضية معروفة مشهورة. يا آية الله شلون آية وتعتز بحديد وبعباية. حديد هذا حديد، وعباية عباية. هؤلاء مجموعة من اللوطيين والقوادين وباعة الخمر. حديد، عباية، تعرفون هذا من أسمائهم من بلطجية النجف. حديد، عباية، مانينة هادي كرماشة أبو قيس الشرطي أحسين عجمي هذا من كربلاء رضا حسنابة إلى آخر قائمة الأسماء من الفائزين بجائزة نوبل. هؤلاء هم الذين أسست مرجعية الحكيم على أكتافهم، بهؤلاء أخاف بقية أصحاب العمائم الذين كانوا مرشحين للمرجعية أو كانوا يطمعون فيها، أدبهم بهؤلاء، وكانوا يضربون أصحاب العمائم أمام الناس حتى في السوق من كبار السن. يا آية الله شلون آية وتعتز بحديت وبعباية، تدري بحديت ولا ما تدري؟ سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنباية، تدري له ما تدري يا محسن الحكيم؟ يا آية الله شلون آية وتعتز بحديد وبعباية، تدري بحديد ولا ما تدري؟ سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنباية، يا آية الله شلون آية وعباية؟ إلى شهرة كبيرة، هو المعروف عباية ولكن بسبب القراءة الشعرية لابد أن يقرأ هكذا. وعباية إلى شهرة كبيرة، عار وخزي ولابي تصح غيرة، خنيث مخنث وتنبش الدودة بحتيرة، حتيرة يعني في أسته، يعني في فتحة دبوره في مؤخرته. وعباية إلى شهرة كبيرة، عار وخزي ولابي تصح غيرة، خنيث وتنبش الدودة بحتيرة، ويشتري مشترى دهن الصباية، إنه يتخنث يتزين بما تتزين به الصبايا، ويشتري مشترى دهن الصبايا. يا آية الله شلون آية؟ يقول له مشيت القلم على الخيط والبيط، وبين الشعب سويت الخرابيط، واللحية سلمتها للزعاطيط. الزعاطيط هؤلاء من القوادين واللوطيين وباعة الخمر. مشيت القلم على الخيط والبيط، وبين الشعب سويت الخرابيط، واللحية سلمتها للزعاطيط. ويع ريضة سويت الرواية، شخص سمعته سيئة، يا آية الله شلون آية؟ القصيدة طويلة سأختصرها، أقرأ بعض أبياتها. يقول له صدق إنسان ولا ثور مربوط، يخاطب محسن الحكيم، هذا شعره ما هو بشعري، صدق إنسان ولا ثور مربوط، خليت الشعب بالشعب مخبوط، أولادك تقص وتفصل القوط، البدلات الراقية، وهاي الناس أكثرها عراية، صدق إنسان ولا ثور مربوط، خليت الشعب بالشعب مخبوط، أولادك تقص وتفصل القوط، وهاي الناس أكثرها عراية. يا آية الله شلون آية؟ أريد أحكي وياك بغير موضوع، بل كتفك عينك على المجموع، ثلثين الشعب ميت من الجوع وانت مغطي راسك بالعباية. يا آية الله، شلون آية؟ هذا اليوم هو ذلك الأمس، وذلك الأمس هو هذا اليوم. وكما يقولون: وما أشبه هذه الليلة بليلة البارحة. إلى أن يقول له عبد الحسين أبو شبع: خريت لها اللحية الجايفة، خريت على لحية محسن الحكيم، هو الذي يقول لست أنا، خريت لها اللحية الجايفة، خريت مطي سواك الاستعمار ورضيت، متقل لي على يا مبدأ افتيت، صارت فتوتك بس للمطاية. تلاحظون أن كلمة المطي والمطاية موجودة في الشهادتين. شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ إنهم أتباع المراجع. ما تقل لي على يا مبدأ افتيات صارت فتوتك بس للمطاية. يا آية الله، شلون آية؟ إلى أن يقول له: أريد أحكي بقلم وياك معوج، هذا حق يا بن طرقة البابوج. البابوج نوع من أنواع النعلان التركية الرخيصة. أريد أحكي بقلم وياك معوج، هذا حق يا بن طرقة البابوج، تضرب برتقال ولحم فروج، ولف مسلم يعيش على القداية. يا آية الله، شلون آية؟ إلى أن يقول بحسب ما هو يقول، هذا بيت القصيد، في القصيدة: لك يوم الجهل شاهد ومشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود، أغا ليكون تنسى حجي عبود، يوم الطمسة وسط الدواية. يا آية الله، شلون آية؟ يا آية الله، شلون آية؟ هذه شهادة الشاعر الأول للمنبر الحسيني في النجف، وهذه القصيدة نظمت في الستينات أيضا، في الوقت الذي نظمت فيه قصيدة الوائلي. هناك مادحون، نحن نأخذ بالقادحين بحسب ما يفعل مراجع النجف حينما يقدمون القدح على المدح بحسب القواعد الرجالية القذرة التي عندهم حينما يتعاملون مع رواة حديث أهل البيت. إننا نتعامل معهم بإنصاف مثلما يتعاملون مع رواة حديث أهل البيت. رجاء أن اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صور فوز آل سيف والوائلي وأبو شبع. هؤلاء هم الذين تحدثوا عن محسن الحكيم. أنا أسأل المشاهدين بقول من ستأخذون، بقول فوزي أم بقول الوائلي وأبو شبع؟ فوزي لم يكن آنذاك في النجف، فوزي ينقل عن أولاد محسن الحكيم، ماذا تتوقعون أن يقولوا؟ هل يقولوا ذما؟ إنهم يتحدثون بالذي يكون في صالحهم، فلماذا نصدقهم؟ هذه شهادة الوائلي وهذه شهادة أبو شبع، وأنتم حكموا عقولكم، الأمر راجع إليكم. رجاء أعيدوا فيديو فوزي آل سيف، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين هذه الشهادات التي هي شهادات حقيقية، وبين ما يتحدث به فوزي آل سيف وأمثاله في خدمة برنامج التثويل والتجهيل الإبليسي.
ماذا يعني أن 31 سنة، نقلنا عن الآخند في ليلة مضت، 30 سنة يقول أنا الإدام ما لحرارة الخبز، هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا، يصبر 30 سنة على هذا؟ سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول إحنا في أيام شباب والد السيد الحكيم أكلنا المعتاد هكذا، الظهر باقلة، الليل مية الباقلة هذاك، وهذا مو يوم ولا يومين، هذا هو الشيء التقليدي المعتاد إلنا في كل زين. هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة، لماذا 30 سنة و40 سنة و50 سنة؟ هذا علشان يدخل في تحالف من شي صبر على هذا الأمر؟ أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون يستحق هذا العناء، ويستحق هذا الصبر، ويستحق هذا الكذا.
أقرأ عليكم رواية من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد. ماذا يقول إمامنا السجاد وهو يحدثنا عن أصناف رجال الدين؟ إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته، سمته مظهره، لا أريد أن أطيل في تفسير الكلمات، وهذه الرواية قرأتها وشرحتها مرارا في برامج. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، يمكنكم أن تجدوا الكثير من هؤلاء بين الشيرازيين. الشيرازيون يستعملون هذا البرنامج، الكبار منهم والصغار يتماوتون في منطقهم ويتخاضعون في حركاتهم. الأمر ليس خاصا بهم، لكن إذا أردتم أن تبحثوا بسرعة عن نماذج من هذه الأوصاف إنها تتوفر في الوسط الشيرازي بشكل واضح، وتوجد في الجهات الأخرى أيضا. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، ظاهر ملبسه الهدوء الذي يبدو عليه، ليونة كلامه وحديثه، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته كأنه يظهر الخشوع والتخشع، أو أنه يظهر التواضع أمام الناس. فإذا كان في الصلاة أو في الزيارة مثلا يظهر الخشوع والتخشع على جسده، أما قلبه فارغ من ذلك، وحينما يسلم على الناس يظهر التواضع وهو ذئب في داخله، ذئب وكلب ابن كلب. هذا الأمر يفعله أبناء المراجع، فإن ابن المرجع يتواضع أمام الناس ولكنه في داخله ذئب مستذئب، إنه كلب ابن كلب ابن مرجع، فأبوه أيضا كلب ابن كلب. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، فرويدا رويدا للصيرون مطايا، فرويدا لا يغرنكم، لا تظلون مطايا، فرويدا لا يغرنكم. فما أكثر كثيرون من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فخا للدنيا، فهو لا يزال يقتل الناس، يقتلهم يخادعهم من المخاتلة المخادعة، فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. والله لقد رأينا من هؤلاء الكثير الكثير، الحوزات في النجف وكربلاء وقوم وإصفهان ومشهد وفي لاهور وفي كل مكان، وفي لبنان وفي الخليج في القطيف في الإحساء في الكويت في كل مكان، أكثر العمائم من العمائم الصغيرة من هذا اللون من هذا الصنف. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، فرويدا رويدا لا يغرنكم. فما أكثر كثيرون كثيرون من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر كثيرونهم من ينبو، من ينبو يترفع، من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، شهوته شهوة الكلاب، شهوة الخنازير، كأولئك الذين يفخذون الرضيعة. فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لا تبقون مطايا، لا تصيرون مطايا، فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة. فما أكثر كثيرون كثيرون من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما. فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا رويدا لا يغرنكم، حتى تنظروا، حتى تنظروا ما عقدة عقله، ما هي الأولويات التي يفكر بها؟ ما هو الأساس المنطقي الذي يبني حياته الفكرية والعملية عليه؟ فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله. فما أكثر كثيرون، تلاحظون أن الإمام يكرر هذه الصيغة، فما أكثر، هناك كثيرون. من يترك ذلك أجمع، يترك الشهوات الظاهرة الواضحة ثم لا يرجع إلى عقل متين؟ فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. وكثيرون من هؤلاء الذين يدعون الزعامة في الوسط الشيعي من هذا النوع، أتحدث عن أصحاب العمائم، إمامنا السجاد يتحدث عن علماء الدين هنا، لا يتحدث عن السياسيين. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا، مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. الإمام يتحدث عن الرئاسات الدينية، عن المرجعية، وإلا فإن حكام السياسة في الدنيا لا يتحدثون عن الزهد ولا عن الدين ولا عن أي شيء يقارب هذه المعاني. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا. هذا إذا صدقوا في كلامه، إذا صدقوا في كلامه. هناك من كانت حياته قاسية منهم، ومن كان زاهدا في حياته وحتى بعد أن يصل إلى المرجعية لكنه ليس زاهدا حقيقيا. لو كان زاهدا حقيقيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. نحن نشاهدهم لا يحسنون قراءة صلاتهم، فأين هذه الحكمة التي تتفجر من قلوبهم على ألسنتهم وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم؟ فإن الزهد هذا زهد دنيوي، إنه آلة عمل، عدة شغل، فيظهرون الزهد كلاب أو لا كلب، سرسرية، هكذا ضحكوا علينا. فوزي آل سيف يقول شي صبرهم، هذا اللي صبرهم، عندهم أهداف والشيطان يدعمهم والناس تمدحهم، ناس مطاية بتمام معنى الكلمة. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. الرواية مفصلة جدا وطويلة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن تفاصيل هذه الرواية. وقت الحلقة يجري سريعا وعندي بعض المطالب لابد أن أشير إليها. فهذا هو الجواب، الجواب واضح وصريح من إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. وإلا لماذا اعتمد محسن الحكيم على اللوطيين والقوادين وباعة الخمر والبلطجيين والسفلة من جميع أنواعهم في تشييد أركان مرجعيته؟ هذه هي الحقيقة من الآخر. وقرأت ما قرأت عليكم من شهادة الوائلي ومن شهادة عبد الحسين أبو شبع، أنا أثق بشهادة هذين الشاهدين. أنتم أحرار لا تريدون أن تثقوا بشهادة هذين الشاهدين وتريدون أن تقبلوا كلام فوزي آل سيف وأمثاله، أنتم أحرار، عقولكم عندكم وهذه المعلومات والمعطيات. لكن تذكروا أن فوزي آل سيف يعتمد على كلام من عند نفس هؤلاء الذين يشهد له، وهو لا علاقة له بتلك الفترة ولم يكن في النجف، وهؤلاء هم أبناء النجف الوائلي وعبد الحسين أبو شبع. وبالمناسبة كلام الوائلي هذا يؤيده الكثيرون في النجف، وكلام عبد الحسين أبو شبع يؤيده الكثيرون في النجف. وهذه حقائق وعليها وثائق، وقد شرحت وبينت كل ذلك فيما سلف من برامجي. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافر، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شان، سبحانك يا لا إله إلا
أذكركم بعنوان حديثنا في هذه الحلقة، نشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. هم يستعملون ويستغلون الخمس السحت في هذا الموضوع. أعتقد أن المثال الأول الذي ضربته لكم تحت هذا العنوان في الحلقة الماضية، زيارة مرتضى مستجابي لإحسان الصدر. وكذلك ما ضربته لكم من مثال في هذه الحلقة إنه حديث فوزي آل سيف عن محسن الحكيم، واستمعتم إلى التفاصيل. وهكذا يجري الأمر في الوسط الشيعي، وهكذا يتحرك برنامج التثويل والتجهيل. ولهذا السبب صار الشيعة نوابخ وأذكياء، صاروا حميرا للمراجع الطوسيين. ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني بقول لك بكير حركة برمي فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركبك نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أضرب لكم مثالا عمليا في اللحظة الراهنة، إنه مثال من أمثلة التثويل والتجهيل الذي يمارسه أصحاب العمائم. هناك ناشط عراقي على اليوتيوب على الإنترنت سيد محمد آل سيد علي، رجاء أن اعرضوا لنا صورته. هذا هو سيد محمد آل سيد علي، إنه ناشط عراقي على الشبكة العنكبوتية. وجه رسالة فيديوية إلى مرتضى القزويني، بحسب الظاهر هو الذي وجه رسالة، هكذا نحكم على ظاهر الأمر، يطالبه بأن يتحدث مدافعا عن نفسه. قطعا لا يجب على مرتضى القزويني أن يدافع عن نفسه، لا يجب عليه ذلك، هو حر يريد أن يدافع عن نفسه لا يريد أن يدافع عن نفسه، هذا أمر راجع إليه. لكن هذا الناشط طالبه، هل هو بترتيب من دون ترتيب؟ مرتضى القزويني سجل تسجيلا صوتيا ونشر على الشبكة العنكبوتية، انتشر في هذا اليوم، كأنه يستجيب لهذا الناشط لسيد محمد. ما تحدث به من حديث قصير مرتضى القزويني هو مصداق من مصاديق التثويل والتجهيل. الأحاديث التي ذكرت في الفيديوهات التي انتشرت بخصوص سرقات مرتضى القزويني فيها شهود، فيها وثائق، فيها تفاصيل، لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، تحدث في جهة أخرى. هذه عملية تثويل وتجهيل. وهكذا تجري الأمور. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لمرتضى القزويني.
السلام عليكم سيدنا الطاهر، أنت طاهر نفسا وقلبا وروح وقالبا، جزاكم الله خيرا. أنا نذرت نفسي أن أكون في خدمة الدين وخدمة الإسلام والشيعة، وأكون خادما صغيرا عند الأئمة الأطهار وشيعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل إنسان حسب ما يستحق في الدنيا وفي الآخرة. نحن علينا أن نقوم بواجبنا، والله سبحانه وتعالى وعد وبعده صادق، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله الذي ثبت قدمي أن لا أتزلزل عن موقفي هذا، وأكون إلى آخر نفس من حياتي في خدمة الإسلام وخدمة الدين وخدمة الشيعة وخدمة المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما علاقة هذا بالذي يقال عن مرتضى القزويني؟ على سبيل المثال نشاهد ونستمع هذا الفيديو.
جدة حيدر من كربلاء المقدسة تبرعت بقطعة أرض مساحتها 1400 متر وقيمتها تتجاوز 4.5 مليار للسيد مرتضى القزويني. سيد أريدك تسوي هاي القطعة وساهمت ببنائها دار أيتام أو مستوصف صحي أو حوزة علمية، موافق سيد؟ مثل ما جاي يشوفون هاي الأوراق والمكاتبات، قالها موافق. توفت الحجية، قوم السيد حولها إلى متوسطة المشارق الأهلية تأخذ من كل طالب 1.5 مليون. 1.5 مليون راح دار الأيتام وتحولت إلى متوسطة أهلية، صح؟
نعم استاذ صح.
أنت من تتحمل مسؤولية كلامك قانونيا؟
قانونيا نعم.
شنو صار؟ تحمل.
سنة 2022 لاحظنا المدرسة أو الأرض اللي ساهمنا في بنائها، مساحة الأرض 1431 متر اللي ساهمنا بناقلناها إلى السيد مرتضى القزويني مناقلة ورقية على أن تكون دار أيتام أو مستوصف صحي أو حوزة علمية.
زين.
بال2022 تفاجئنا بأنه المدرسة مدرسة أهلية، مدرسة المشارق الأهلية.
حلو.
تحرينا عن الموضوع، شلون صارت هيك هاي أرض شو اسمه؟ أرض طيناها أيتام، حوزة علمية، وين الموضوع؟ شنو مدرسة؟ المهم توجهنا إلى مصادر عدة، لقينا بأنه سنة 2022 سيد محافظ كربلاء
صيف الخطابي،
مصيف الخطابي متخذ موافقة بتاريخ 5/6/2022 من قبل طلب مقدم من قبل المؤسسة، مؤسسة الإغاثة والتنمية، على أن تكون مدرسة أيتام، متوسطة مدرسة أيتام. سيد المحافظ موافق، موجه كتاب مباشرة إلى مديرية التربية كربلاء، استحصلت الموافقة. هذا اللي تحرينا عنه.
بلشوا هسه ياخذون فلوس من الطلاب.
فاجئنا موافقات حكومية، مدرسة في وضح النهار تشتغل. توجهت مباشرة كودن سيد مرتضى القزويني، نعرف بأنه خطيب ومفسر القرآن في العتبة الحسينية. توجهت مباشرة بنفسي أنا إلى مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي دار أيتام، أرض تبرعت إلي أيتام، هواي تفاصيل بيها، شلون تصير مدرسة أهلية وإحنا واهبيها؟ نعم ناقليها بشرط، بشرط من الشروط أن تكون دار. اليوم تفاجئنا بأنه المدرسة مدرسة قطاع خاص، مدرسة أهلية، وتستخصم من كل طالب سنويا 1.5 مليون حسب مراحل الدراسية. جواب المكتب السيد اللي هو مدير المكتب الشيخ بشير النجفي، العفو الشيخ بشير الأسدي. نعم. قال السيد مرتضى القزويني ما يمثلنا في كربلاء وغير مكان، ما يمثلنا، والمؤسسة اللي انتو تبرعتوا إلها والدعم لهذا الموضوع ما تمثلنا بشيء. يا سيد وين أروح شيخنا؟ وين أروح؟ قال التجئ للقانون.
التجئ مدير مكتب السيد السيستاني.
نعم.
قال لك السيد مرتضى القزويني لا يمثل المرجعية، لا هو ولا مؤسسته، والمتضرر من القزويني عليه أن يلجأ إلى القضاء.
أحسنت. مباشرة التجئ للقضاء.
اشتكيت في القضاء؟
مباشرة اطلعت للقضاء بأنه هي أكو نصوص واتفاقات. النصوص والاتفاقات أكثر الأخوة القانونيين يعرفوها بأنه أي خلل بالنص أو بالاتفاق مباشرة تروح دائرة التنفيذ تنفذ. زي. تعال أنت خليت بالاتفاق.
شنو صار؟
توجهت للتنفيذ. التنفيذ بلغوا. مباشرة هكا أوراق تبليغ مركز الشرطة مبلغ. رحنا للسيد القزويني مرة مرتين. رحنا للمستشفى مدير الدائرة القانونية قال أنا ما أستقبلها. روح لبيته.
والسيد دقون ببيته تحصلنا؟
رحنا لبيته مرتين ثلاثة ندق ماكو. اضطرينا بالوثائق اضطرينا أن نلزق ورقة التبليغ على الباب.
والحد الآن ما حاضر
صور وثقنا هذا الشيء
وما حاضر
والحد الآن ما امتثل.
رحتوا للمحافظة اللي انطاهم موافقة؟
ماكو غير عندي باب أطرقه ثاني. طرقت باب المرجعية وباب القانون باب السيد المحافظ اللي هو منطي الموافقات.
زين.
قدم الطلب شرحت القضية من تاريخ تزويده يعني تبرع بالأرض إلى اليوم الحالي. قدمنا طلب شرحنا الموضوع شرح كامل. حاولت أتصل ألتقي بالسيد المحافظ ما تمكنت. وجهوني مكتب السيد المحافظ إلى شؤون المواطنين.
قدمت الطلب.
قدمت الطلب وأخذوا رقم وأخذوا وارد عندهم. شرحت لهم الموضوع هم للسيد مسؤول القسم. شرحت له الموضوع قال إحنا بعد نتصل بيك.
ولحد الآن كل شيء ما حصلت.
كل شيء ما حصلنا بعد ما قدمنا طلب السيد المحافظ شرحنا الموضوع تفاصيله.
هذه الواقعة وغيرها وسيخرجون له وقائع أخرى. السيستانيون اتخذوا قرارهم وهم يتابعون هذا الموضوع. مرتضى القزويني ماذا قال؟ رجاء أعيد بث التسجيل الصوتي لمرتضى القزويني.
السلام عليكم سيدنا الطاهر، أنت طاهر نفسا وقلبا وروح وقالبا، جزاكم الله خيرا. أنا نذرت نفسي أن أكون في خدمة الدين وخدمة الإسلام والشيعة، وأكون خادما صغيرا عند الأئمة الأطهار وشيعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل إنسان حسب ما يستحق في الدنيا وفي الآخرة. نحن علينا أن نقوم بواجبنا، والله سبحانه وتعالى وعد وبعده صادق، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله الذي ثبت قدمي أن لا أتزلزل عن موقفي هذا، وأكون إلى آخر نفس من حياتي في خدمة الإسلام وخدمة الدين وخدمة الشيعة وخدمة المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما علاقة هذا الكلام بالذي يتحدثون به عنه؟ ما علاقته؟ هذا هو المصداق الأوضح لعملية التثويل والتجهيل التي يقوم بها أصحاب العمائم عبر التاريخ. ولا بد أن تعرفوا أن هناك من الشيعة من سيعتبر هذا الكلام ردا قاطعا ودليلا على براءة ونزاهة مرتضى القزويني. برنامج التثويل والتجهيل برنامج راسخ في العقل الشيعي، لأن العقل الشيعي معطل بسبب أكوام الخراء المرجعي التي تكلست فوقه، ولذا هو مستعد لأن يتقبل أي شيء إذا كان من طرف قادة برنامج التثويل والتجهيل، خصوصا من أصحاب العمائم السوداء، يتقبل أكثر بالقياس إلى العمائم البيضاء. مشكلة مرتضى القزويني ليست فيما أخذه من سلطان البهرة، ما أخذه من الدولارات، مليون دولار، مليون دولار لا تعد بشيء بالنسبة إلى محمد رضا السيستاني. مشكلة مرتضى القزويني أنه خرج من حدود المافيا التي ينتمي إليها، وهي مافيا اللصوصية الدينية الشيرازية، وأدخل نفسه في حدود مافيا اللصوصية الدينية السيستانية. مشكلته هي هذه وليس في المليون دولار. هذا المبلغ لا قيمة له، هذا المبلغ لا قيمة له بالنسبة لمحمد رضا السيستاني، وحتى بالنسبة لمرتضى القزويني. بالنسبة لمرتضى القزويني إنه خير على خير، ليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لمحمد رضا السيستاني فهو لا يعده بشيء، هذا ما هو بمبلغ مهم. المشكلة ليست في المبلغ، المشكلة في أن مرتضى القزويني تدخل متطفلا من دون أن يجيزه رئيس المافيا السيستانية، دخل متسللا في حدود دائرة المافيا السيستانية. لاحظوا المافيات في العالم، هناك مافيات السلاح، إذا ما اختلفوا يتقاتلون، مافيا تنهي مافيا بسفك الدماء. مافيات المخدرات إما أن يقتل بعضهم البعض في بعض الأحيان، أو أن تتعاون مافيا مع السلطات الأمنية في أي بلد من البلدان تتواجد فيه تلك المافيات لأجل إيقاع المافيا الثانية في شراك الأجهزة الأمنية، وهذا يحدث بكثرة. مافيات اللصوصية الدينية لا تشبه مافيات الأسلحة، بيع الأسلحة والاتجار بالأسلحة، ولا تشبه مافيات بيع المخدرات والاتجار بالمخدرات. هي تشبه مافيات القوادين. لماذا؟ لأن مافيا هذا القواد تحاول أن تسرق زبائن مافيا القواد الثاني. وأعتقد مر علينا كيف أن المرجعية النجفية أكرمت شيخ القوادين وأكبر القوادين في العراق، وقدموا له سيف أمير المؤمنين هدية، وقلت لكم في حينها من أن شبيه الشيء منجذب إليه. فعلا هناك تشابه واقعي وعملي فيما بين مافيات القوادين ومافيات رجال الدين، إنها مافيات اللصوصية الدينية. فمرتضى القزويني تسلل إلى زبون من زبائن كما هم يتصورون، وإلا فإن سلطان البهرة يضحك عليهم، يعدهم حميرا وهو يقدم لهم العلف لأجل أن يحافظ على مصالحه في العراق ومصالح مجموعته وطائفته. ليس مهما هذا، المال ليس مهما عند البهرة، أموالهم كثيرة وكثيرة، أرقامها خيالية، فهذه الأرقام من الأموال مليون مليونان وحتى 100 مليون لا قيمة لها عند سلطان البهرة، لأن أتباع هذه المجموعة حالتهم الاقتصادية مرتفعة جدا، أكثرهم من كبار التجار، وحتى الصغار منهم فهم تجار ومن أصحاب المصانع والمهن والحرف، أموالهم كثيرة وهم يغدقون بهذه الأموال من دون حساب على سلطانهم، على سلطان البهرة. أموالهم كثيرة، كثيرة جدا. على أي حال، المشكلة التي حدثت أن مرتضى القزويني تدخل متلصصا، مخاتلا، محتالا، كي يتواصل مع زبون من زبائن المافيا السيستانية للصوصية الدينية. هذا هو الذي جرى. إنما أكرر هذا الكلام كي تعرفوا الواقع الذي نحن فيه. أنا ما عندي من مشكلة مع مرتضى القزويني. صحيح أن مرتضى القزويني يحارب وبإصرار ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في التشهد الوسطي والأخير، إنه يحارب هذا الأمر بقوة. الناس تسأله لأنهم يعرفونه بأنه آية الله، وبأنه مفسر القرآن، وبأنه يمثل المرجعيات الدينية، وبأنه الناس تسأله عن هذه المسألة حينما تطرح في قناة القمر، إنه يجيب بقوة وبشدة ويمنع الناس من ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب في التشهد الوسطي والأخير، ويصر على أن الصلاة باطلة. يا سيد مرتضى، هو أنت صلاتك ما تعرف تقرأها، صلاتك باطلة أساسا بحسب المذهب الطوسي، صلاتك باطلة، أنت ما تعرف تقرأ، لأن أنت مفسر، مفسر عظيم، مفسر عظيم. مثلما يسرق صلاتكم وهو يملأ عقولكم بهرائه التفسيري، فمثلما يسرق صلاتكم بصلاته الباطلة حينما يصلي بكم إماما، ويسرق عقولكم بهرائه ليس التفسيري وإنما التفسي، ويسرق أموالكم تحت عناوين المشاريع الخيرية، ها هو يضحك عليكم برد من مصاديق التثويل والتجهيل. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي، والأمر هو في سائر المذاهب العباسية الأخرى، وعند البهرة وعند غيرهم، وفي سائر الديانات. رجال الدين في العالم هم أبناء إبليس، أبناء إبليس. لو كان عندي من الوقت متسع، ليس في هذه الحلقة وإنما في سائر الأيام، لعرضت لكم من البرامج وبالوثائق ما أثبت به هذه الحقيقة. فرجال الدين لصوص، جهال في كل الديانات، جهال بأديانهم، صدقوني، جهال بأديانهم وبالوثائق، وبالوثائق. فأنا على علم بهذا الموضوع، جهال بأديانهم. مثلما عندنا، مثلما عمائمنا عمائم جاهلة جهولة لا تفقه دينها، صدقوني فإن رجال الدين في الديانات الأخرى حالهم كحال رجال الدين عندنا، لأنهم جميعا أبناء الشيطان، أبناء إبليس، يعملون بنفس البرنامج، ببرنامج استحمار أتباعهم وببرنامج التثويل والتجهيل. اللوطية تنتشر فيما بينهم، الشذوذ الجنسي ينتشر فيما بينهم، اللصوصية وسرقة الأموال بمختلف الطرق الخبيثة وبمختلف الحيل تنتشر فيما بينهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يضحك فيه مراجع البهرة على البهرة. وإلى مرجع من مراجع البوذيين.
الدلائي لاما هو لقب القيادة الدينية للبوذيين التيبيتيين، وهو اسمه الآن تنزن جياتسو الدلائي لاما 14، القائد الأعلى والزعيم الروحي وأقدس شخصية في الديانة البوذية التيبيتية، يبلغ من العمر 87 عاما، يقدر عدد أتباعه بنحو 7 ملايين نسمة حول العالم، حاصل على أكثر من 67 جائزة ودكتوراه فخرية، بالإضافة إلى جائزة نوبل للسلام، فهو رجل سلام بالنسبة لكثيرين، لأنه فر من الصين في عام 59، استقر في الهند بعد أن قاد انتفاضة فاشلة على السلطات الصينية. تعتبره الصين انفصاليا خطيرا، ويقوم بجولات في أوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم ويرحب به. في نهاية فبراير الماضي كان هناك احتفالية دينية في معبد مع طلاب مدرسة ثانوية في ضواحي مدينة داراماشلا في شمال البلاد، هو يقيم هنا لسنوات. بين الجموع تقدم طفل وعانقه فقبله الدالاي لاما، ثم أخرج لسانه وطلب من الطفل أن يمتص لسانه.
It's my tongue.
Suck my tongue، قالها بلسانه. الفيديو أثار الغضب حول العالم، فقالت مجموعة المناصرة الوطنية لضحايا إساءة معاملة رجال الدين الأمريكية تقول لقد رعبنا من مشاهد تصرفات الدلاي لاما، وما يثير قلقنا هو الصبي البريء الذي كان موضوع هذا الطلب المثير للاشمئزاز من قبل شخصية روحية موقرة. طلب رجل دين يبلغ من العمر 87 عاما من صبي صغير القيام بعمل جنسي صارخ في مكان عام أمر مزعج للغاية. كيف علقتم أنتم على تصرف الزعيم البوذي؟ أبدأ بتغريدة والي يقول لك وش يسوي هذا إذا ما في كاميرات أجل. محمد جاسم قال لك محمد جاسم القساوسة في أوروبا تلاحقهم جرائم التحرش بالأطفال وإحنا في الشرق الدلاي لاما يكررها. خالد قال لك هذا لو شيخ مسلم كنت ستجد الآن يهاجمون ابن تيمية والمذاهب الأربعة والتاريخ والتراث. دونا قالت لك دونا ضروري أن الأطفال يبتعدون عنه كونهم لقبوه بالقيادة الدينية يحسب نفسه منزه شيء يقشعر له البدن وكمية رعب مو طبيعية. ميشيل قال لك قبل الدلاي لاما طفلا قبل الدلاي لاما طفلا وحاول حتى لمس لسانه لكن الطفل امتنع. ما بين الأطفال والراشدين ما في شيء اسمه مزاح، لكن للمعلومة إخراج اللسان ليس عن هذه الحادثة. إخراج اللسان في الثقافة التيبيتية التقليدية هو عبارة عن تعبير عن الاحترام أو الاتفاق وتستخدم كتحية. انظروا إلى هؤلاء صورة قديمة طبعا لكن تظهرهم وهم يمدون ألسنتهم. في كل الأحوال اعتذر مكتب الدلاي لاما بالقول يرغب حضرته في الاعتذار للصبي وعائلته والعديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم على الأذى الذي ربما تسببت به كلماته. غالبا ما يضايق قداسته الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات، وإنه يأسف على الحادث.
المطر مساوي كما قلت لكم، رجال الدين في كل الديانات هم أبناء الشيطان، لكننا نتحدث دائما عن مصيبتنا، عن مصيبتنا بهؤلاء السفلة أصحاب العمائم العباسية الإبليسية القذرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.